إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرجه الحاكم في مستدركه وقال هو صحيح على شرط الإمام مسلم، وأقره الإمام الذهبي رحمة الله عليهما، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر: من لقي منكم العباس فليكفف عنه فإنه خرج مستكرها. قبل أن أستمر بسرد هذا الحديث، إخوة الإسلام، أحاول ربطه بالأحداث التي سبقت. ذكرنا في خطب سبقت أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أصحابه صفوفا يوم بدر استعدادا للقتال، وبدء القتال كان أن تقدم ثلاثة من كبار المشركين يطلبون المبارزة، فندب لهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أقاربه فنصرهم الله تعالى عليهم، قتلوهم ورجعوا سالمين، إلا ما كان من عبيدة بن الحارث فإنه جرح أثناء المبارزة ثم لم يلبث أن توفي أثناء رجوع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. بعد أن قتل فرسان المشركين الثلاثة استشاط المشركون غضبا وبدأوا هجومهم على المسلمين. هنا التحم الصفان قبيل التحام الصفين بشيء، بثواني أو بسويعات أو بدقائق، الله تعالى أكرم المؤمنين أن أمدهم بالملائكة فنزلوا يقاتلون معهم. فما هي إلا ساعة حتى بدأ المشركون ينهزمون، ولحق بهم المسلمون يقتلونهم ويأسرون منهم. هنا في هذه اللحظات النبي صلى الله عليه وسلم وصى أصحابه الذين بجواره، وصاهم ببعض المشركين ألا يقتلوهم، فقال في أبي البختر ابن هشام، يقول: من رآه لا يقتله، وقال أيضا بالعباس: من لقيه فليكفف عنه. لماذا نص عليه الصلاة والسلام على بعض المشركين؟ لا شك العباس في غزوة بدر كان لا يزال على الشرك، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. بعضهم يقول كان مسلما متكتما بإسلامه، هذا غير راجح، لأن في نهاية الغزوة النبي عليه الصلاة والسلام فاداه، قال له: تفك نفسك بعد أن أسر مقابل مال، لو كان مسلما ما أخذ المال مقابل الفداء، ما فدا عليه الصلاة والسلام، كان أطلقه. إذن كان لا يزال على الشرك، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وصى ببعض المشركين كالعباس وأبي البختر ابن هشام. لماذا؟ لأن أبا البختر ابن هشام كان في مكة لما كان المشركون يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم أشد الإذاء، كان أكف القوم عن إذاء النبي عليه الصلاة والسلام، كان لا يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، بل كان وصولا للرحم. فلما قامت قريش بمحاصرة النبي عليه الصلاة والسلام وأهل بيته وصحابته، الحصار الاقتصادي، فمنعوا الناس من أن يتاجروا معهم حتى أن ينكحوا إليهم، يعني قال قريش لجماعتهم: قالوا: ممنوع أن تتزوجوا من بني عبد المطلب وأن تناكحوهم، وممنوع أن تبيعوهم وتشتروا منهم. حتى يضيق عليهم الخناق الاقتصادي. هنا أبو البختري ابن هشام أحد المشركين، لكن ساءه ذلك وسعى في نقد الصحيفة التي كتبها المشركون في ذلك. فالنبي وفي عليه الصلاة والسلام، أراد أن يقابل وفاءه بوفاء، فقال إذا واحد منكم لقي أبا البختري ابن هشام لا يقتله. وكذلك قال في العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، بس لم يقل ذلك في العباس لأنه قريبه أو لأنه عمه، إنما لأن العباس كان منذ أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم رسولا، لم يزل العباس محيطا به، ناصرا له، مشفقا عليه، حريصا على مصلحته وعلى أمنه. حتى الأنصار لما بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام يوم العقبة، 70 من الأنصار بايعوه، جاء العباس معه يريد أن يستوثق لابن أخيه، قالوا أنتم كنت تاخذوا النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، أنتم قادرين، هل أنتم قادرون على حمايته؟ كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا طبيعيا، وكان يحرص على سلامته وأمنه والحفاظ عليه، بخلاف أبو لهب، بخلاف أبي لهب. صحيح كان عم النبي عليه الصلاة والسلام، كان حاقدا، كان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك النبي أراد أن يكافئ العباس. فقال لمن حوله من الصحابة، والغزوة ماضية، موجود الآن الغزوة، الناس يتقاتلون، قال من لقي منكم العباس فليكفف عنه، أي لا يقتله، نعم يأخذه أسيرا ما في حرج، بس لا يقتله، فإنه خرج مستكرها. يبين العلة صلى الله عليه وسلم، غير قضية أن العباس كان يساعد النبي صلى الله عليه وسلم، غير هالقضية. حتى لما خرج المشركون إلى قتال النبي في بدر صلى الله عليه وسلم، العباس ما خرج محبا للقتال ولا مبغضا للإسلام ولا للنبي صلى الله عليه وسلم، بس خاف إن بقي في مكة، وأبو جهل استنفر كل رجالات قريش، إن بقي في مكة أن يكتشف أبو جهل أنه مسلم أو يكتم إسلامه أو يحب النبي صلى الله عليه وسلم فيقتله، لذلك خرج مكرها، بس في قلبه يود أن ينتصر النبي على المشركين صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي قابل هذا الوفاء بوفاء، قال من لقي منكم العباس فليكفف عنه، أي لا يقتله، فإنه خرج مستكرها، لا يريد قتال الإسلام، خرج مكرها. فسمع هذه الكلمة أحد المسلمين، أحد الصحابة، وهو أبو حذيفة ابن عتبة، فماذا قال؟ قال أنقتل آباءنا وإخواننا وعشائرنا وندع العباس؟ والله لأضربنه بالسيف. أبو حذيفة صحابي جليل من المهاجرين الأولين، هاجر الهجرتين، هجرة الحبشة وهجرة المدينة، لكن هنا كان عنده ضعف رضي الله عنه، ضعفه أنه رأى أباه، أبوه وعتبة بن ربيعة اللي بارز، وعمه شيبة بن ربيعة اللي تقدم للمبارزة وقتل، وأخوه الوليد بن عتبة اللي تقدم للمبارزة وقتل، رأى أباه يقتل وأخاه يقتل وعمه يقتل. فلما سمع هذه الكلمة لم يتحمل، فقال أنقتل آباءنا وإخواننا وعشائرنا وندع العباس؟ والله لأضربنه بالسيف. مثل ما قتل أبي وأخي وعمي، كذلك سأقتل عم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمة يقول ابن عباس، فبلغت كلمته الرسول صلى الله عليه وسلم، سمع الكلمة، فالتفت إلى عمر وقال له يا أبا حفص. عمر بس هنا في شيء، عمر قال رضي الله عنه قبل ما أكمل الحديث، قال والله إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي حفص، قال والله إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي حفص. كان عمر ما كان عنده هذه الكنية أبو حفص، يقولها أول مرة النبي كناني، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يكني أصحابه، يقول يا أبا فلان، ما يحب النادي بالاسم يا عمر يا فلان، كان يقول يا أبا فلان. عمر ما كان عنده ابن اسمه حفص، كان عنده حفصة؟ ما عنده حفصة، لكن الرسول كناه بذلك عليه الصلاة والسلام. لم يكن عنده ولد اسمه حفص، بس النبي كناه بذلك. يمكن النبي ما أحب يسمي أبا حفصة، لأن العرب ما كانت تتكلم أسماء البنات، كانت تستر أسماء بناتها من شدة غيرتهم. لذلك إذا كان يريد يكني بأسماء الصبيان، فقال له يا أبا حفص. يقول نتابع الحديث، يقول له يا أبا حفص أيضرب وجه عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ يعني هل ترضى ما قاله أبو حذيفة ابن عتبة أن يضرب وجه عمي بالسيف؟ قال له يا أبا حفص أيضرب وجه عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف؟ فماذا قال عمر؟ قال يا رسول الله دعني فلأضرب عنقه بالسيف فإنه قد نافق. قال يا رسول الله ليس عمك اللي يستاهل، دعني أضرب عنقه، هو عنق أبي حذيفة بالسيف، لأنه قد نافق. قال كلمة نفاق. فالنبي لم يوافق عليه الصلاة والسلام. ماذا يقول أبو حذيفة بعد ذلك؟ يقول والله ما آمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ، ولا أزال منها خائفا إلا أن تكفرها عني الشهادة. شوفونا إخوة الإسلام، تظهر عظمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. الأصل المسلم يحسن الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال عليه الصلاة والسلام أمر بأمر لم نفهمه، لم نفهم حكمته، نسلم، نسأل عن الحكمة. إذا كان النبي حيا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان ميتا يسأل العلماء من بعده، لكن لا يعترض عليه صلى الله عليه وسلم سواء فهمنا الحكمة أم لم نفهم الحكمة. فهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه لما قال تلك الكلمة، هذه كلمة لا تليق من مسلم نحو نبي عليه الصلاة والسلام أبدا. ولكن عظمة الصحابة تظهر في ماذا؟ وأخطأ، وقع في خطأ. الصحابة بشر يصيبون ويخطئون، لكن ذلك الصحابي بقي ندم على كلمته ورجع إلى الحق والصواب. ليس فقط ندم، بقي طيلة حياته متحسرا متندما متأسفا على تلك الكلمة التي بدرت منه نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي طيلة حياته متندما على تلك الكلمة، حتى كان يتمنى الشهادة في سبيل الله، لأنه كان يرى في نفسه أن تلك الكلمة عظيمة جدا، لا تكفرها إلا الشهادة في سبيل الله. شوف عظمة الإيمان. الصحابة بشر يخطئون ويصيبون، نعم يزلون، نعم، ولكن إيمانهم، عظمة إيمانهم أين تتجلى؟ تتجلى أن أحدهم إذا أخطأ أو وقع في معصية مباشرة يسرع إلى التوبة، مباشرة يسرع إلى التوبة، لا يتكبر. يقول تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أول ما يمسهم الشيطان بكلمة أو بوسواس أو بشيء ما، مباشرة يرجع للحق. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، بغري يسرعون إلى التوبة فإذا هم مبصرون. الأمر الأول. الأمر الثاني، كانوا يستثقلون الذنب. عرف إنه الكلمة كبيرة، بس ما قال خلص يا أخي والله تبنى وانتهى الموضوع، ليش كل يوم بتحاسبوني عليها؟ بقي طيلة حياته يتحسر على تلك الكلمة ويتأسف أنها بدرت منه، ويتمنى لو يموت شهيدا في سبيل الله، لأنه لا يرى كفارة لتلك الكلمة إلا الشهادة في سبيل الله. هنا العظمة، عظمة الإيمان. حديث فيما معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه، يبين عظم الإيمان، يقول المؤمن يرى ذنوبه كجبل يكاد يسقط عليه، وأما المنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه ففعل له كذا. يبين عليه الصلاة والسلام بالحديث أنه كيف المؤمن ينظر لذنبه وكيف المنافق ينظر لذنبه. المؤمن إذا وقع بمعصية كبيرة يبقى خائفا منها طيلة حياته، كأنه جبل يكاد يسقط عليه من شدة الهم على قلبه. أما المنافق الفاجر السفيه بيعمل أكبر الذنوب، وبالنسبة له مثل واحد إجي الدبينة عم الخر وعمل لها هيك، شو صار؟ ما في شيء، لا يحزن ولا يندم ولا يتأسف ولا يصيبه هم ولا غم ولا يؤنبه ضمير. هذا المنافق. هنا الميزان اللي نازين به إيماننا إخوة الإسلام. يود منا وقع في معصية، هل يندم؟ هل يتحسر؟ هل يبكي؟ هل يتأسف؟ أم بيقول لك شو صار؟ شو فيها؟ هنا ندرك قيمة إيماننا ومقياس إيماننا الحقيقي. الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نعم بشر يخطئون ويصيبون، لكن عندهم عظمة في الإيمان. هذا الصحابي كان يتمنى الشهادة، بيقول لك بس حتى تكفر عني تلك الكلمة. يقول ابن عباس: فقتل يوم اليمامة شهيدا رضي الله عنه. الله تعالى أعطاه ما تمنى. في حروب الردة في زمن أبي بكر قاتل أبو حذيفة حتى قتل شهيدا رضي الله تعالى عنه. لكن النبي، نقف هنا إخوة الإسلام عليه الصلاة والسلام، شو كان موقفه؟ قال له عمر: أضرب عنك ولا؟ خطأ وقع فيه أحد أصحابي، غضبه طلعت خلقه، شاف أبو يقتل، نصبر عليهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا وصفه صلى الله عليه وسلم، وصفه الله به بالمؤمنين رؤوف رحيم. ما من شأن كلمة نقيم عليه الحد، قالها في ساعة غضب، في ساعة ضعف إنساني، شاف أبو يقتل، نصبر عليه. لذلك شوف شو عمله عليه الصلاة والسلام، شوف كيف عامله حتى في نفس الغزوة، سمع الكلمة منه كيف قالها الكلمة الكبيرة، بس لما انتهت الغزوة كان عتبة قد قتل كما بينا أول المبارزة، أبوه قتل عتبة بن ربيعة. فلما انتهت الغزوة بدر، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالجسس، جسس المشركين، أن تسحب إلى قليب بدر. كان في بئر فاضية ما فيها مي، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: خلوا الجسس تلقى في هذا البئر حتى تدفن، ما بيصير تبقى الجثث بدون دفن. فالصحابة جاءوا يسحبون الجثث، فكان في من سحبوا جثة عتبة بن ربيعة، عم يسحبوا إلى بئر بدر إلى القليل. فهنا النبي نظر إلى وجه أبي حذيفة ابنه، يقول الراوي: نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجه أبي حذيفة، أي أثناء سحب جثة أبيه أمامه، نظر إلى وجهه فإذا هو قد تغير، فإذا هو كئيب قد تغير لونه، وجدوا يعني لونه متغير ومبين حزين جدا. فماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال له: يا أبا حذيفة، لعلك قد دخلك شيء من شأن أبيك. إنه أكون شككت في موته، إنه نحن قتلناه ظلما، ولا قتلناه بغير حق، ولا نحن افترينا عليه. قال له: لا يا أبا حذيفة، لعلك قد دخلك شأن من أمر شيء من شأن أبيك، وأتكون ظننت إنه أبو قتل مظلوما على أيدينا نحن ظلمناه. فماذا قال له؟ قال: لا والله، لا والله يا رسول الله، ما شككت بموته، ما شككت بأبي ولا بمصرعيه، ولكن كنت أعرف من أبي رأيا وحلما وفضلا، وكنت أرجو أن يهديه ذلك للإسلام. فلما رأيت ما أصابه وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجوه له، أحزنني ذلك. شوف هالكلام الطيب، لما شافه حزين النبي قال له: ليش حزين؟ في شيء؟ في شك؟ قال: يا رسول الله، والله ما شككت بأبي أنه مات على الكفر، ولا بمصرعه أنه حق، ولكن أنا زعلان لأني كان أبي عنده عقل وعنده حلم صبر. وهذا حتى النبي شاهد بذلك صلى الله عليه وسلم. تذكرون أول قصة بدر لما التفت إلى المشركين، كان عتبة على الجمل الأحمر، قال: إن يكن في القوم أحد يأمر بخير فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر. كان صاحب الجمل وعتبة من ربيعة، كان يقول لأبي جهل ومن معه يقول يا عم ارجعوا اجعلوها اليوم في بزقني وقولوا جابونا عتبة وارجعوا ما بدنا نقاتل. النبي يشهد له بذلك بأنه عنده حلم ورأي وعقل. فيقول أبو حذيفة يقول كنت أعرف من أبي عنده رأي وحلم وعقل فكنت أرجو أن يهديه ذلك للإسلام. كنت يقول كنت أتمنى أبي بسبب عقله وحلمه أن يقود ذلك إلى الإسلام. فلما رأيته يموت على الكفر حزنت عليه، كنت أتمنى أن يموت على الإسلام. شوف هذا البر يا إخوة، هنا البر، أنك أنت تحب الإنسان. ماذا تحب لو تحب أن تهديه للإسلام؟ إحنا كم نخدع الناس، لو بحبك وكذا منروح منشوف النصارى ومنشوف الكل أعداء، ما منشوف الكل من المخالفين سواء كانوا أعداء الإسلام أم مخالفين لنا، ليسوا أعداء للدين بمعنى ليسوا محاربين له، سواء اللي حاربوا أم الذين لم يحاربوا. هؤلاء نراهم نلقاهم كل يوم وما أحد منا يجرؤ أن ينصحهم بالإسلام. نظهر لهم محبتنا ونظهر لهم مودتنا، بس ما أحد منا يجرؤ أن ينصحهم بالإسلام ويدلهم على هذا الدين. لك مستحي أو ما يشك فيني أو يظن أني متعصب أو متطرف. شوف الصحابي بيقول أنا حزنان لأنه أبي ما اهتدى للإسلام، كان عنده عقل ورأي وفكر، كنت أظن أنه هذا أرجو أن يهديه للإسلام، فلما رأيت أنه مات على الكفر أحزنني ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له بخير. هنا إخوة الإسلام في هذا الحديث تظهر عظمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. صحيح الصحابي قد يزل لكن يبقى رجاعا للحق. وأضرب لكم أيضا في غزوة بدر، في قضية العباس، مثلا آخر من تعظيم الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، مثلا من عظمة الصحابة في أنهم كانوا يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا تعظيمهم، عظمة الصحابة ما أتت من شيء إلا بسبب شدة محبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام، هنا عظمتهم. في حديث أيضا رواه الحاكم وصحح إسناده عن ابن عمر، ماذا يقول ابن عمر؟ يقول لما أسر الأسارى يوم بدر وكان العباس في من أسر، أسره رجل من الأنصار وأوعدته الأنصار أن يقتلوه. لما النبي عليه الصلاة والسلام ما حد يقتل العباس، ففي ناس أخذوا أسيرة، واحد من الأنصار أسره، حتى ما هو اللي أسره، أحد الملائكة أسره، وهذه بيناها من قبل، بس كان هذا الأنصاري هو في ظاهر الأمر أسره، بس الذي ساعد على أسره ملك كريم كما بينا في روايات سابقة. المهم هذا الأنصاري هو اللي أخذ العباس أسيرا بين يديه، فالأنصار لما رأت العباس صار بين أيديهم أوعدوا قالوا غدا سوف نقتلك. طبعا لم يسمعوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم أنه من رأى منكم العباس فلا يقتل فليكفف عنه، لم يسمعوا، كان في معركة ما كلهم سمعوا لهذه الوصية، ما كلهم سمعوا هذه الوصية، كان في معركة. فلذلك الأنصار قالوا غدا سوف نقتلك يا عباس. هنا بلغ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة فماذا فعل؟ يقول ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه لمن حوله قال لما أنم تلك الليلة من أجل عمي من أجل العباس وقد زعمت الأنصار أنهم قاتلوا. النبي لم ينم تلك الليلة خوفا على العباس وخوفا من الأنصار أن يقتلوه. يقول لما أنم تلك الليلة من أجل العباس وقد زعمت الأنصار أنهم قاتلوه. فكان من حول بعض الصحابة منهم عمر وأبو بكر رضي الله عنهم، فماذا قال له عمر؟ شاف النبي قلقا ما أريقا ما نم تلك الليلة يتقلب، فماذا قال له عمر؟ قال يا رسول الله أفآتيهم؟ بتحبني روح عند الأنصار وقل لهم؟ قال نعم. يقول عمر فأتيتهم فقلت لهم أطلقوا العباس أرسلوا العباس، يعني العباس أسير عندكم تركوه. فقالوا لا والله لا نرسله، هذا الكافر وقع في يدنا نحن نتحكم به. قالوا والله لا نرسله. فماذا قال عمر؟ قال لهم فإن كان لرسول الله رضا، إن كان إرساله فيه رضا ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال فإن كان لرسول الله رضا قالوا إن كان لرسول الله رضا فخذوه. إذا كان هذا يرضي الرسول صلى الله عليه وسلم خذه. ما جدلوا بكلمة ولا ترددوا ثانية. قالوا إن كان لرسول الله رضا خذه. فأخذه عمر. هو في الطريق شو قال له؟ قال له يا عباس أسلم، يا عباس أسلم، والله لئن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب، وما ذلك إلا لأني رأيت رسول الله يعجبه إسلامك صلى الله عليه وسلم. شوف يا أخوة هذا الإيمان. بيقول أمر للعباس، هو إخده على الطريق، بيقول له أسلم يا عباس، بيقول والله إسلامك أحب إلي من إسلام أبي، إسلامك أحب إلي من إسلام أبي، لا لشيء إلا لأن الرسول يحب إسلامك أكثر من أي أحد. شوف مدى تعظيمهم، محبتهم، تقديرهم، توقيرهم للنبي صلى الله عليه وسلم. قال يا عباس أسلم، والله لئن تسلم أحب إلي من إسلام الخطاب، وما ذلك إلا لأني رأيت رسول الله يعجبه إسلامه. صورة ثانية في إخوة الإسلام. طبعا العباس تأخر إسلامه، رجع مشركا إلى مكة، بقي فيها قبيل فتح مكة، رجع مسلما مهاجرا. إذن هذا الراجح من أقوال العلماء، أسلم قبيل فتح مكة، رجع مسلما مهاجرا. آخر مثل إخوة الإسلام أبين فيه مدى عظمة الصحابة في توقيرهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا في قضية العباس، قصة مع العباس رضي الله عنه. ما هي قصة؟ القصة حديث رواه الإمام أحمد وحسن إسناده الشيخ شعيب الأرنأوط حفظه الله تعالى. في زمن عمر، لأن في خلافة عمر رضي الله عنه كان عمر يتفقد شوارع المدينة، فمر فإذا بميزاب للعباس على ممر الناس فقلعه. ماشي ففي بيت العباس مدندن منه مزراب، وبالشارع صار مزراب بالشارع، الناس مرة بتنزعج إذا في مطر بينزل عليهم المزراب، وإذا في قافلة طويلة مرتفعة بتضوء بالمزراب. فعمر جاء بدون ما يستشير العباس أصلا في شيء يؤذي المسلمين، دغري شيله وكبه للمزراب فقلعه. فجاء العباس لعمر، ماذا قال له؟ ولا بس كلمة واحدة، قال له يا عمر أنت خليفة؟ قال يا عمر أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه مكانه. قال له هذا المزراب اللي أنت شلته اللي حطه بهالمحل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا اللي شلته النبي اللي حطه. فشو قال عمر؟ قال والله يا عباس لا تصعدن على ظهري فلا تضعنه موضعه. قال له ما بكتفي انه انت ترجعه، بدك تطلع على ظهري تعظيما لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدك تطلع على ظهري، تقف على ظهري وتضعه موضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التعظيم الصحابة شدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، بهذا انتصروا إخوة الإسلام. لذلك اليوم نحن نقف في مرحلة خطيرة من حياة الأمة. نؤمن نحن إخوة الإسلام بأن الذين يمثلون الإسلام في تاريخنا اليوم وأيامنا هذه هم أهل السنة، لأنهم هم الذين نهجوا نهج الصحابة، وهم الذين يثنون عليه، وهم الذين يحبونهم، وهم الذين يعترفون بفضلهم، فهم الذين يمثلون الإسلام اللي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أما المشروع الإيراني الفارسي وإن ادعى أنه جمهورية إسلامية وأنه يمثل الإسلام، فلا يمثلون من الإسلام نصيب بسبب حقدهم وبغضهم للصحابة رضي الله تعالى عنهم. شوف من شدة حقدهم للصحابة جعلوا أعداءهم أهل السنة، عداوتهم لأهل السنة بسبب أنهم يحبون الصحابة. لذلك هذا المشروع استطاع في غفلة من الأمة، من شعوبها وحكامها ومن علمائها، إلا من رحم الله منهم، استطاع أن يأخذوا بلاد أهل السنة. أخذوا العراق، هي سنية منذ فجر التاريخ، وسوريا ولبنان وقيد الله تعالى نصرا لهذه الأمة. لأهل السنة في سوريا قامت ثورة مباركة، تحرر الشعب السوري من ربقة هذا النظام الباطني الحقود. حتى العالم يتعجب من هذا الحقد. الكفار بيقول لك يا عمي احنا قتلنا المسلمين، ما عندنا هذا الحقد الذي عندكم عليهم، ما عندنا هذا الحقد الذي عندكم عليهم. قامت ثورة مباركة. ماذا يقول حلفاء المشروع الإيراني؟ بالأمس صرح المالكي وعلى نحو كلامه صرح أمين عام حزب الله. شو قال المالكي؟ يقول المالكي إذا انتصرت الثورة في سوريا فهذا يهدد بحرب طائفية في العراق وفي لبنان. ما معنى هالكلام؟ يعني يقول إذا استطاع أهل السنة في سوريا أن يتحرروا من قبضة المشروع الإيراني الفارسي فلن يتحرر أهل السنة في العراق من قبضتنا، ولا في لبنان يتحرروا من قبضتنا. سنبقى حاكمين لهم قائمين عليهم ندوسهم. هذا معنى كلامه. قال إذا انتصرت الثورة في سوريا فنهدد بحرب طائفية في العراق وفي لبنان. يهددون أهل السنة بأنهم سوف يبقون محكومين مدعوسين من هذا النظام المجرم، نظام الباطن الفارسي السوري، إذا فكروا يوما من الأيام بالتحرر كما قام الشعب السوري بالتحرر. لذلك يا إخوة الإسلام، لو انتصر إخواننا في سوريا وهذا قريب بإذن الله عز وجل، لا تظنوا أننا نفذنا من هذا المشروع، لا تظنوا أننا نفذنا. فالقوم يحضرون لنا، لن يسكتوا عنا. حقدهم الأعمى التاريخي، يسكتون عن إسرائيل ويسكتون عن الأمريكان، بل يحالفون الأمريكان بس من أجل القضاء على أهل السنة. نحن اليوم في خطر، وأعظم شيء نخافه على أنفسنا هو أنه للأسف كل هذا الخطر يحيط بنا، ومع هذا لا ندرك مدى الخطر، ومع هذا لا تزال المعصية للرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرة في حياتنا. المشكلة الأمة تدرك أن في خطر، وأنه لا ينصرها إلا الله وإلا طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا تجد الأمة معرضة. هنا الخطر يا أخو الإسلام، مش الخطر فقط إحاطة العدو، الخطر الأكبر أنه رغم إحاطة العدو بنا تجدنا بعيدين عن نهج الصحابة رضي الله عنهم. أضرب لك مثل ولا مثلين. شوف بالأمس قيل أنه اكتشفوا هذا الرجل أو المجموعة اللي تضرب القنابل تروع الناس، تسعى في تنفيذ المشروع الباطني في طرابلس. مين طلع؟ طلع واحد من شباب أهل السنة، من شباب أهل السنة، مشان 20,000 ليرة باليوم مستعد يبيع دينه، يبيع أمته، يبيع طائفته، يبيع انتسابه لمحمد صلى الله عليه وسلم، مشان 20,000 ليرة باليوم. شوف هذا اللي نخاف منه إخوة الإسلام، هذا اللي نخافه. مثل ثاني، مثل بعدنا عن الدين وعن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. طفل مسلم مات، ولو كان غير مسلم، طفل مات أمام باب مستشفى في بلدنا، مستشفى أهله يدعون الإسلام. شو ما كان السبب، شو ما كان السبب، ما في مال، ما في قرار وزاري، ما في كذا، ما في كذا، لا يجوز هذا أن يحدث لأمة تؤمن بالله، تؤمن بالرحمة، أمة تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم اللي بعث رحمة للعالمين. لا يجوز لها أن يحدث هذا في حياتها. طفل يموت لأنه أهله ما معه مال. نحن ننتسب للإسلام ونقف على المنابر وندعي أننا حماة هذا الدين. هذا خطر يا أخي الإسلام، نراه الآن إشارات من الخطر في حياتنا، هذه تؤذن بخراب الأمة. وصورة ثالثة يا أخي الإسلام، صور الخراب، أنه تجد اليوم جاء الإخوان السوريين نازحين، مظلومين، مكفورين، مضطهدين. تجد إنسان يكون عنده غرفة بالعودة بيأجرها ب100,000، صار الآن عم بيأجر ب300 دولار. طيب ليش يا أخي المسلم ما أملك ما تأخذ أجر؟ خذ أجر بس بما كنت تأخذه من قبل بالمعروف. ما أرد أن تتصدق بس خذ بالمعروف، لا تحتكروا حاجات الناس. يقول عليه الصلاة والسلام لا يحتكر إلا خاطئ. يعني هؤلاء الناس إذا ارتاح المجاهدون في سوريا لما رأوا أمنوا على نسائهم وأطفالهم في بلدنا، هذا هم الذين يقومون بالثورة عنا، هم الذين يقومون بضحط وقتال هذا المشروع الباطني بالنيابة عنا وعن الأمة كلها. يجب أن نقف معهم، مع أطفالهم، مع نسائهم، مع شبابهم. لا يجوز أن نعاملهم كأننا نعامل غرباء، وهم يؤدون واجبا عظيما عنا، وقد تخلى عنهم الشرق والغرب. لذلك هذه بعض الإشارات في حياتنا في الإسلام لا تدل أن الأمة معافاة أو أن العافية ما زالت في حياتنا. في عندنا في الإسلام خطر في حياتنا، البعد الشديد عن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يبصرنا بدينه ويثبتنا عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم كن معهم ولا تكن عليهم، آثرهم ولا تؤثر عليهم، مدهم بمدد من عندك. اللهم أيدهم بتأييد من عندك يا رب العالمين، كما أيدت المسلمين في بدر وما بعدها، أيد أهلنا في سوريا بمدد من عندك، وأرنا في الأسد وجنوده يوما أسودا تشفي به صدورنا. اللهم أنزل بهم عجائب قدرتك، أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم لا تمتنا حتى نرى هلاك الأسد وجنوده في حياتنا. اللهم أقر أعيننا بهلاك الأسد وجنوده، وحتى نرى راية الإسلام خفاقة في بلادنا. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم، وافتح لهم بابا إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حول نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.